بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 31 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الاثنين 18 من شهر شعبان لعام 38 و400 للهجرة، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة وثباتا يا رب العالمين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة، وقد ابتدأ هذا الكتاب بباب المواقيت، وسيأتي ذكر هذه المواقيت إن شاء الله تعالى. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي تعريف الصلاة وحكمها ونكمل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، ونبتدئ بقول شيخنا النجمي رحمه الله حيث قال: الصلاة فريضة فرضها الله على عباده قياما بحقه والعبودية له من أجل ذكره والخضوع له، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة المقصود منها أمران: الأول الهيئة التي تدل على الخضوع، وهي التكبير، ثم الاستئسار، أي استئسار المصلي بين يدي ربه بأن يكبر ثم يضع يديه، يده اليمنى على اليسرى على صدره، ثم يقرأ ويركع ويسجد، وهذا عنوان الخضوع وغايته. الثاني الذكر المشروع بعد تكبيرة الإحرام من استفتاح وقراءة، وفي حال الركوع من التسبيح والتحميد، وعند الرفع منه من التحميد، وأنه المستحق للمحامد دون سواه، ثم السجود والذكر فيه وبين السجدتين، ثم السجود الثاني، ثم الجلوس للتشهد. وفي كل موطن من الصلاة شرع ذكر يخصه، كما شرع الذكر بعد السلام من الصلاة إتماما لما عسى أن يكون فيها من نقص. فتبين من هذا على أن مشروعية الصلاة مقصودة لأمرين: أحدهما الخضوع الذي أشار الله إليه بقوله: وقوموا لله قانتين، وثانيهما الذكر الذي بينا شيئا منه. انتهى كلامه رحمه الله. ومكانة الصلاة في الإسلام معلومة، فهي صلة بين العبد وربه، والواجب على المسلم أن يعتني بها عناية عظيمة، وأن يعتني بأوقاتها، وكذا ينبغي عليه أن يعتني بالخشوع فيها ظاهرا وباطنا، فإن الخشوع الظاهر يقصد به أن يكون المصلي ساكنا فيها، ناظرا إلى موضع سجوده غير ملتفت أو عابث ولا مسابق لإمامه أو موافق أو متأخر عنه، بل يكون متابعا له. وأما الخشوع الباطن فيكون باستحضار عظمة الله في قلب المصلي مع التذلل له والخضوع له والتفكر في معاني الآيات والأذكار، غير ملتفت بقلبه عن ربه عز وجل. وعلى المصلي أن يحرص على أداء الأقوال والأفعال الواردة في الصلاة على وجوه متنوعة كما صحت بها السنة، كأنواع التشهدات والاستفتاحات وأذكار السجود والركوع ونحوها من أذكار الصلاة، وقد يكون بعضها أفضل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع، انتهى. ولهذا أي التنويع في الأفعال والأقوال الواردة في الصلاة، بل التنويع في العبادات عموما له فوائد، منها أن في ذلك إحياء للسنة وحفظا لها، ومن ذلك أيضا أنه أدعى لحضور القلب والخشوع في الصلاة، ومن ذلك أيضا التيسير على المكلف وعدم ملله وسآمته، ومنها تحصيل فائدة ومصلحة كل واحد من هذه الأنواع، ومنها زيادة العلم وتثبيت المعلوم إلى آخر ذلك. وللصلاة فضائل كثيرة ومنزلة عظيمة، ومن ذلك أنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. الحديث: ومن ذلك أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها على كل حال، في حال السلم والحرب والسفر والحضر والأمن والخوف والصحة والمرض. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. ومن ذلك أي من فضائلها أن الصلاة عمود الدين ولا يقوم الدين إلا بها. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، أخرجه الترمذي رحمه الله. ومن ذلك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن ذلك أنها شرعت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى الأمم من قبلنا، فلما ذكر الله في كتابه في سورة الأنبياء عددا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة الآية. ومن ذلك أنها وصية نبينا صلى الله عليه وسلم عند آخر حياته، أو هي وصيته الأخيرة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. فعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما رحمهم الله. وفضائلها كثيرة يرجع إليها في مضانها. أما حكم ترك الصلاة فإن في ذلك تفصيل، فإن كان الترك لها جحودا لفرضيتها فهذا كفر بالنص والإجماع. قال النووي رحمه الله في شرح حديث: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال رحمه الله: وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. وقال الشوكاني رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، انتهى. وأما من تركها كسلا وتهاونا لا إنكارا لوجوبها وجحدا لها فقد اختلف العلماء في حكمه، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية للإمام أحمد رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى عدم كفره، وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى وهو قول ابن المبارك وإسحاق ووجه عند الشافعية وقول عند المالكية وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث، كما قال ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة ونقله ابن حزم عنه رحمهم الله جميعا. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يعد كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا القول هو أيضا قول ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وهذا القول له أدلته القوية، وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة كإسحاق بن راهويه وابن القيم والشوكاني رحمهم الله، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذه المسألة في درس آخر. ثم قال الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس، انتهى كلامه رحمه الله. وأقول هو هنا رحمه الله يذكر شرطا من أهم شروط الصلاة وهو دخول الوقت، وسبق الكلام على شرط الطهارة في الكتاب الأول في كتاب الطهارة، وسيأتي ذكر بعض الشروط إن شاء الله تعالى. والدليل على هذا الشرط والدليل على هذه الشروط الكتاب والدليل على هذا الشرط يعني شرط دخول الوقت الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت محدد لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنه إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو ونحوهما، فلا يحل تقديم الصلاة عن وقتها ولا تأخيره كذلك من غير عذر شرعي. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر ابن تيمية رحمهم الله تعالى. وأوقات الصلوات خمسة، وثلاثة في حال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد وردت هذه الأوقات في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وردت هذه الأوقات الخمسة مجملة في هذه الآية، ووردت مفصلة في السنة في أكثر من حديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، أخرجه مسلم. وفي لفظ آخر عنه قال، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، أخرجه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، إلى آخر الحديث، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني غربت، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت، أخرجه النسائي والترمذي وهو أيضا حديث صحيح. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أوقات الصلوات. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الصلاة مؤقتة بمواقيت محددة، انتهى. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ويشترط لإقامتها شروط، أي إقامة الفريضة. الشرط الأول دخول الوقت، فلا تصح إلا في زمنه المحدد، إلى أن قال: ثم إن الوقت لا بد أن يكون محددا بأول وآخر، وهي الأوقات الخمسة: أولها الظهر، وثانيها العصر، وثالثها المغرب، ورابعها العشاء، وخامسها الفجر. وكل واحد من هذه الأوقات يجب على المصلي أن يعرفه بحدوده الأول والآخر ابتداء ونهاية. ثم قال: فوقت الظهر يبدأ بالزوال دل على ذلك الكتاب كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلت على ذلك السنة كما جاء في حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء، وأنه صلى به الصلوات في أوائل أوقاتها في اليوم الأول، فصلى به الظهر حين زالت الشمس، والزوال يعرف بتحول الظل من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية. انتهى كلامه رحمه الله. قوله تعالى لدلوك الشمس أي زوالها، وقيل غروبها. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير بعد أن ذكر الخلاف في معناها: والقول عندي أن زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات. انتهى. فتضمن قوله تعالى لدلوك الشمس صلاتي الظهر والعصر، لأن دلوك الشمس زوالها، وتضمن قوله تعالى إلى غسق الليل صلاتي المغرب والعشاء، لأن الغسق ظلمة الليل أو غروب الشمس، وتضمن قوله تعالى وقرآن الفجر صلاة الفجر. وقد نقل الشوكاني رحمه الله إجماع المفسرين على ذلك. ومن الأدلة على أن وقت الظهر يبتدئ بزوال الشمس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق الذي مر معنا، وفيه ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، وكذا حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما. وهذا الوقت مجمع عليه، أي أن وقت دخول الظهر يدخل بزوال الشمس، هذا أمر مجمع عليه. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر ابن قدامة والنووي والشوكاني رحمهم الله. ابتدأ المصنف بصلاة الظهر لأنها تسمى الصلاة الأولى. يقول ابن قدامة رحمه الله، أي السبب في الابتداء بصلاة الظهر، يقول ابن قدامة رحمه الله: لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر، وبدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة مواقيت الصلاة في حديث بريدة وغيره، وبدأ بها الصحابة رضي الله عنهم حين سئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهما. انتهى. والمراد بالزوال زوال الشمس وميلانها عن وسط السماء إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار، ويعرف ذلك بعدة طرق. الأول أن يوضع شاخص أو عمود على مكان مستوى، فإذا طلعت الشمس كان ظل هذا الشاخص إلى جهة المغرب أو الغرب، وكلما ارتفعت نقص هذا الظل واستمر في النقصان حتى يقف عند حد معين، ثم ينتقل الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس وحضر وقت الظهر. والأمر الثاني الذي يعرف به وقت الزوال ما ذكره شيخنا النجمي رحمه الله، أنه لو كان هناك حائطان، حائط في جهة المشرق والآخر في جهة المغرب، فإذا طلعت الشمس فإن الحائط الغربي يكون مبيضا أي أن الشمس عليه، والآخر يكون مخضرا أي أن الظل عليه، فإذا زالت الشمس حصل العكس، اخضر الجانب الغربي وبيض الجانب الشرقي، وما دامت الشمس عليهما فهو وقت الاستواء كما هو الحاصل في أيام الصيف، هذا ملخص كلام شيخنا رحمه الله، أي أن الشمس إذا كان ظلها على كلا الجدارين فإن هذا هو وقت الاستواء، إذا كان ضوء الشمس على الجدارين فإن هذا هو وقت الاستواء، وإذا بدأ الظل ينتقل إلى الجهة الشرقية فإن هذا هو وقت الزوال، والله أعلم. الأمر الثالث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قد يعرف بالساعة، يعرف الزوال بالساعة، حيث يقول أو هو يقول بأن يقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة، فالزوال في الساعة الثانية عشرة، انتهى. أما آخر وقتها فبمصير ظل الشيء مثله، أي كطوله غير فيء الزوال، إن كان للزوال فيء، والفيء هو الظل الذي يكون عند الزوال، فإن هذا لا يحسب في طول ظل الشيء، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، اختارها صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف رحمهم الله، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ولحديث جابر رضي الله عنه في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله في الرواية الأخرى إلى أن نهاية وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثليه، مستدلا بحديث الإبراد الآتي، حيث قالوا: شرع الإبراد عند شدة الحر، وأشد ما يكون الحر في المدينة عند مصير ظل الشيء مثله، فدل على أن وقت الظهر ممتد إلى مصير ظل الشيء مثليه. وكذلك استدلوا بحديث: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، الحديث، وفيه أن مدة عمل المسلمين أقل من مدة عمل النصارى، وعلى هذا فوقت العصر أقصر من وقت الظهر. وقول الجمهور أرجح، وبسط الجواب عن أدلة الحنفية رحمهم الله ليس هذا محله، فقول الجمهور بأن وقت الظهر يخرج بمصير ظل الشيء مثله هو الراجح والصواب. ويعرف ذلك، أي مصير الظل مثله، بأن يوضع شاخص عمود أو عصا مستقيمة ونحوهما، وليكن طول هذه العصا متر مثلا، فإننا نلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئا فشيئا إلى أن يقف عند حد معين، فتوضع هنا علامة، ثم يبدأ الظل في الزيادة نحو المشرق، وهنا يدخل وقت الظهر كما سبق، ثم يستمر في الزيادة إلى أن يصير طول الظل مساويا لظل العصا أو الشاخص، أي أن طوله يكون مترا، مبتدئا من النقطة التي حددناها سابقا، وبهذا يخرج وقت صلاة الظهر. فإن كان قبل التحديد أي النقطة التي وضعناها ظل فإنه لا يحسب، وهو ما يسمى بفيء الزوال. وبالاختصار يقال بأن يوضع شاخص عصا أو نحوها طوله متر مثلا، ثم يقاس ظل هذا العصا بعد الزوال، فإذا بلغ طول الظل مترا بعد حسم ظل الزوال إن كان له ظل فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر مباشرة. وهنا ملاحظة، هو أن الشمس أحيانا قد تكون عند الزوال فوق الشاخص غير مائلة إلى جهة الشمال أو الجنوب، فلا يكون لها ظل وقت الزوال. وفي غالب أيام العام تكون مائلة إما إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب، فيكون لها ظل عند زوالها، وهذا ما يسميه الفقهاء بفيء الزوال أو ظل الزوال. وهذا كما سبق لا يحسب عند حساب ظل الشيء مثله، بل يحسب ما بعده. فينتبه لهذا عندما يعرف خروج الوقت، خروج وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر. ويستحب تعجيل الظهر في غير حر ولا غيم، وقد نقل الإجماع على ذلك من قدامة والنووي رحمهم الله. ويستحب أيضا الإبراد بالظهر في شدة الحر، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة. ومذهب الحنفية رحمهم الله الإبراد في الصيف مطلقا، اشتد الحر أو لم يشتد. ودليل الإبراد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر رضي الله عنه: حتى رأينا فيء التلول، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أخرجه البخاري ومسلم أيضا رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو أول وقت العصر، أي أن آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر بلا فاصل أو اشتراك، وهو بمصير ظل الشيء مثله. وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة، وقول للمالكية، وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه كما مر رحم الله الجميع. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه: ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وكذلك الأدلة السابقة دليل على ذلك. ومن الأدلة أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أنه صلى العصر حين رأى الظل مثله، أخرجه النسائي. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في المشهور عنه إلى أن أول وقت العصر يبدأ بمصير ظل الشيء مثليه، استدل الحنفية بالأدلة السابقة التي استدلوا بها سابقا في خلافهم للجمهور في آخر وقت صلاة العصر، في آخر وقت صلاة الظهر. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وهذا قول باطل معارض للأدلة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دخول وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد اعتمد على مفهوم حديث القراريط وترك الأحاديث الصحيحة المنطوقة، انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أن وقت العصر يبدأ قبل مصير ظل الشيء مثله بقدر صلاة 4 ركعات، فيكون هذا القدر مشتركا بين الظهر والعصر. قال ابن رشد: اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك إذا صار ظل الشيء مثله، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا، أعني بقدر ما يصلى فيه 4 ركعات، انتهى. واستدلوا بحديث إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني، فدل على أن هناك وقت مشترك بينهما. لكن هذا الحديث معارض بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو أصح في صحيح مسلم، وذاك في السنن. ويمكن حمل قول الراوي في اليوم الأول في صلاة العصر على أنه حين صار ظل الشيء مثله، وأما في اليوم الثاني في صلاة الظهر فيحمل على قرب مصير ظل الشيء مثله والأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، وذلك لقوة الأدلة ولصراحة بعضها. وأما آخر وقت العصر فعند الحنفية رحمهم الله يمتد إلى غروب الشمس دون تقسيم لوقت اختيار ولا ضرورة وكره بعضهم تأخيرها حتى تتغير الشمس. وأما الجمهور رحمهم الله فيقولون إن لآخر وقت العصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، لكنهم اختلفوا في تحديدهما. فذهب المالكية، وهي رواية عند الحنابلة صححها ابن قدامة رحمهم الله جميعا، إلى أن آخر وقت العصر المختار هو اصفرار الشمس، وأما وقت الضرورة فإلى غروب الشمس. وذهب الشافعية، وهي رواية للمالكية وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، إلى أن الوقت المختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، وأما وقت الضرورة فإلى غروب الشمس. وستأتي إن شاء الله أدلة كل قول في الدرس القادم، ونقف هنا. وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين، كما أسأله تعالى أن يفقهنا في دينه، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجمع كلمتهم على الحق، ويؤلف قلوبهم على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 31 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الاثنين 18 من شهر شعبان لعام 38 و400 للهجرة، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة وثباتا يا رب العالمين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة، وقد ابتدأ هذا الكتاب بباب المواقيت، وسيأتي ذكر هذه المواقيت إن شاء الله تعالى. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي تعريف الصلاة وحكمها ونكمل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، ونبتدئ بقول شيخنا النجمي رحمه الله حيث قال: الصلاة فريضة فرضها الله على عباده قياما بحقه والعبودية له من أجل ذكره والخضوع له، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة المقصود منها أمران: الأول الهيئة التي تدل على الخضوع، وهي التكبير، ثم الاستئسار، أي استئسار المصلي بين يدي ربه بأن يكبر ثم يضع يديه، يده اليمنى على اليسرى على صدره، ثم يقرأ ويركع ويسجد، وهذا عنوان الخضوع وغايته. الثاني الذكر المشروع بعد تكبيرة الإحرام من استفتاح وقراءة وفي حال الركوع من التسبيح والتحميد وعند الرفع منه من التحميد، وأنه المستحق للمحامد دون سواه، ثم السجود والذكر فيه وبين السجدتين، ثم السجود الثاني، ثم الجلوس للتشهد، وفي كل موطن من الصلاة شرع ذكر يخصه، كما شرع الذكر بعد السلام من الصلاة إتماما لما عسى أن يكون فيها من نقص. فتبين من هذا على أن مشروعية الصلاة مقصودة لأمرين: أحدهما الخضوع الذي أشار الله إليه بقوله: وقوموا لله قانتين، وثانيهما الذكر الذي بينا شيئا منه. انتهى كلامه رحمه الله. ومكانة الصلاة في الإسلام معلومة، فهي صلة بين العبد وربه، والواجب على المسلم أن يعتني بها عناية عظيمة وأن يعتني بأوقاتها، وكذا ينبغي عليه أن يعتني بالخشوع فيها ظاهرا وباطنا، فإن الخشوع الظاهر يقصد به أن يكون المصلي ساكنا فيها ناظرا إلى موضع سجوده غير ملتفت أو عابث ولا مسابق لإمامه أو موافق أو متأخر عنه، بل يكون متابعا له. وأما الخشوع الباطن فيكون باستحضار عظمة الله في قلب المصلي مع التذلل له والخضوع له والتفكر في معاني الآيات والأذكار غير ملتفت بقلبه عن ربه عز وجل. وعلى المصلي أن يحرص على أداء الأقوال والأفعال الواردة في الصلاة على وجوه متنوعة كما صحت بها السنة، كأنواع التشهدات والاستفتاحات وأذكار السجود والركوع ونحوها من أذكار الصلاة، وقد يكون بعضها أفضل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع، انتهى. ولهذا أي التنويع في الأفعال والأقوال الواردة في الصلاة، بل التنويع في العبادات عموما له فوائد، منها أن في ذلك أحياء للسنة وحفظا لها، ومن ذلك أيضا أنه أدعى لحضور القلب والخشوع في الصلاة، ومن ذلك أيضا التيسير على المكلف وعدم ملله وسآمته، ومنها تحصيل فائدة ومصلحة كل واحد من هذه الأنواع، ومنها زيادة العلم وتثبيت المعلوم إلى آخر ذلك. وللصلاة فضائل كثيرة ومنزلة عظيمة، ومن ذلك أنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. الحديث: ومن ذلك أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها على كل حال، في حال السلم والحرب والسفر والحضر والأمن والخوف والصحة والمرض. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. ومن ذلك أي من فضائلها أن الصلاة عمود الدين ولا يقوم الدين إلا بها. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أخرجه الترمذي رحمه الله. ومن ذلك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن ذلك أنها شرعت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى الأمم من قبلنا، فلما ذكر الله في كتابه في سورة الأنبياء عددا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة الآية. ومن ذلك أنها وصية نبينا صلى الله عليه وسلم عند آخر حياته، أو هي وصيته الأخيرة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. فعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما رحمهم الله. وفضائلها كثيرة يرجع إليها في مضانها. أما حكم ترك الصلاة فإن في ذلك تفصيل، فإن كان الترك لها جحودا لفرضيتها فهذا كفر بالنص والإجماع. قال النووي رحمه الله في شرح حديث: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال رحمه الله: وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. وقال الشوكاني رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. انتهى. وأما من تركها كسلا وتهاونا لا إنكارا لوجوبها وجحدا لها فقد اختلف العلماء في حكمه، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية للإمام أحمد رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى عدم كفره، وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى وهو قول ابن المبارك وإسحاق ووجه عند الشافعية وقول عند المالكية وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث، كما قال ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة ونقله ابن حزم عنه رحمهم الله جميعا. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يعد كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا القول هو أيضا قول ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وهذا القول له أدلته القوية، وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة كإسحاق بن راهويه وابن القيم والشوكاني رحمهم الله. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذه المسألة في درس آخر. ثم قال الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول هو هنا رحمه الله يذكر شرطا من أهم شروط الصلاة وهو دخول الوقت، وسبق الكلام على شرط الطهارة في الكتاب الأول في كتاب الطهارة، وسيأتي ذكر بعض الشروط إن شاء الله تعالى. والدليل على هذا الشرط والدليل على هذه الشروط الكتاب والدليل على هذا الشرط يعني شرط دخول الوقت الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت محدد لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنه إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو ونحوهما، فلا يحل تقديم الصلاة عن وقتها ولا تأخيره كذلك من غير عذر شرعي. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر ابن تيمية رحمهم الله تعالى. وأوقات الصلوات خمسة، وثلاثة في حال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد وردت هذه الأوقات في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وردت هذه الأوقات الخمسة مجملة في هذه الآية، ووردت مفصلة في السنة في أكثر من حديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أخرجه مسلم. وفي لفظ آخر عنه قال، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. أخرجه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، إلى آخر الحديث. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غربت، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت. أخرجه النسائي والترمذي، وهو أيضا حديث صحيح. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أوقات الصلوات. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الصلاة مؤقتة بمواقيت محددة، انتهى. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ويشترط لإقامتها شروط، أي إقامة الفريضة. الشرط الأول دخول الوقت، فلا تصح إلا في زمنه المحدد، إلى أن قال: ثم إن الوقت لا بد أن يكون محددا بأول وآخر، وهي الأوقات الخمسة: أولها الظهر، وثانيها العصر، وثالثها المغرب، ورابعها العشاء، وخامسها الفجر. وكل واحد من هذه الأوقات يجب على المصلي أن يعرفه بحدوده الأول والآخر ابتداء ونهاية. ثم قال: فوقت الظهر يبدأ بالزوال، دل على ذلك الكتاب كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلت على ذلك السنة كما جاء في حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء، وأنه صلى به الصلوات في أوائل أوقاتها في اليوم الأول، فصلى به الظهر حين زالت الشمس. والزوال يعرف بتحول الظل من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية. انتهى كلامه رحمه الله. قوله تعالى: لدلوك الشمس، أي زوالها، وقيل غروبها. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير بعد أن ذكر الخلاف في معناها: والقول عندي أن زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات. انتهى. فتضمن قوله تعالى لدلوك الشمس صلاتي الظهر والعصر، لأن دلوك الشمس زوالها، وتضمن قوله تعالى إلى غسق الليل صلاتي المغرب والعشاء، لأن الغسق ظلمة الليل أو غروب الشمس، وتضمن قوله تعالى وقرآن الفجر صلاة الفجر. وقد نقل الشوكاني رحمه الله إجماع المفسرين على ذلك. ومن الأدلة على أن وقت الظهر يبتدئ بزوال الشمس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق الذي مر معنا، وفيه: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. وكذا حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما. وهذا الوقت مجمع عليه، أي أن وقت دخول الظهر يدخل بزوال الشمس، هذا أمر مجمع عليه. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي والشوكاني رحمهم الله. ابتدأ المصنف بصلاة الظهر لأنها تسمى الصلاة الأولى. يقول ابن قدامة رحمه الله، أي السبب في الابتداء بصلاة الظهر، يقول ابن قدامة رحمه الله: لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر، وبدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة مواقيت الصلاة في حديث بريدة وغيره، وبدأ بها الصحابة رضي الله عنهم حين سئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهما. انتهى. والمراد بالزوال زوال الشمس وما يلانها عن وسط السماء إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار، ويعرف ذلك بعدة طرق. الأول أن يوضع شاخص أو عمود على مكان مستوي، فإذا طلعت الشمس كان ظل هذا الشاخص إلى جهة المغرب أو الغرب، وكلما ارتفعت نقص هذا الظل واستمر في النقصان حتى يقف عند حد معين، ثم ينتقل الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس وحضر وقت الظهر. والأمر الثاني الذي يعرف به وقت الزوال ما ذكره شيخنا النجمي رحمه الله، أنه لو كان هناك حائطان، حائط في جهة المشرق والآخر في جهة المغرب، فإذا طلعت الشمس فإن الحائط الغربي يكون مبيضا، أي أن الشمس عليه، والآخر يكون مخضرا، أي أن الظل عليه، فإذا زالت الشمس حصل العكس، اخضر الجانب الغربي وبيض الجانب الشرقي، وما دامت الشمس عليهما فهو وقت الاستواء كما هو الحاصل في أيام الصيف. هذا ملخص كلام شيخنا رحمه الله، أي أن الشمس إذا كان ظلها على كلا الجدارين فإن هذا هو وقت الاستواء، إذا كان ضوء الشمس على الجدارين فإن هذا هو وقت الاستواء، وإذا بدأ الظل ينتقل إلى الجهة الشرقية فإن هذا هو وقت الزوال، والله أعلم. الأمر الثالث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قد يعرف بالساعة، يعرف الزوال بالساعة، حيث يقول أو هو يقول بأن يقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الساعة الثانية عشرة، انتهى. أما آخر وقتها فبمصير ظل الشيء مثله، أي كطوله، غير فيء الزوال، إن كان للزوال فيء، والفيء هو الظل الذي يكون عند الزوال فإن هذا لا يحسب في طول ظل الشيء، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، اختارها صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف رحمهم الله، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفيه: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ولحديث جابر رضي الله عنه في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله في الرواية الأخرى إلى أن نهاية وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثليه، مستدلا بحديث الإبراد الآتي، حيث قالوا: شرع الإبراد عند شدة الحر، وأشد ما يكون الحر في المدينة عند مصير ظل الشيء مثله، فدل على أن وقت الظهر ممتد إلى مصير ظل الشيء مثليه. وكذلك استدلوا بحديث: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، الحديث، وفيه أن مدة عمل المسلمين أقل من مدة عمل النصارى، وعلى هذا فوقت العصر أقصر من وقت الظهر. وقول الجمهور أرجح، وبسط الجواب عن أدلة الحنفية رحمهم الله ليس هذا محله، فقول الجمهور بأن وقت الظهر يخرج بمصير ظل الشيء مثله هو الراجح والصواب. ويعرف ذلك، أي مصير الظل مثله، بأن يوضع شاخص عمود أو عصا مستقيمة ونحوهما، وليكن طول هذه العصا متر مثلا، فإننا نلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئا فشيئا إلى أن يقف عند حد معين، فتوضع هنا علامة، ثم يبدأ الظل في الزيادة نحو المشرق، هنا يدخل وقت الظهر كما سبق، ثم يستمر في الزيادة إلى أن يصير طول الظل مساويا لظل العصا أو الشاخص، أي أن طوله يكون مترا. مبتدئا من النقطة التي حددناها سابقا، وبهذا يخرج وقت صلاة الظهر. فإن كان قبل التحديد، أي النقطة التي وضعناها ظل، فإنه لا يحسب، وهو ما يسمى بفيء الزوال. وبالاختصار يقال بأن يوضع شاخص عصا أو نحوها طوله متر مثلا، ثم يقاس ظل هذا العصا بعد الزوال، فإذا بلغ طول الظل مترا بعد حسم ظل الزوال إن كان له ظل، فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر مباشرة. وهنا ملاحظة، هو أن الشمس أحيانا قد تكون عند الزوال فوق الشاخص غير مائلة إلى جهة الشمال أو الجنوب، فلا يكون لها ظل وقت الزوال. وفي غالب أيام العام تكون مائلة إما إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب، فيكون لها ظل عند زوالها، وهذا ما يسميه الفقهاء بفيء الزوال أو ظل الزوال. وهذا كما سبق لا يحسب عند حساب ظل الشيء مثله، بل يحسب ما بعده. فينتبه لهذا عندما يعرف خروج الوقت، خروج وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر. ويستحب تعجيل الظهر في غير حر ولا غيم، وقد نقل الإجماع على ذلك من قدامة والنووي رحمهم الله. ويستحب أيضا الإبراد بالظهر في شدة الحر، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة. ومذهب الحنفية رحمهم الله الإبراد في الصيف مطلقا، اشتد الحر أو لم يشتد. ودليل الإبراد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر رضي الله عنه: حتى رأينا فيء التلول، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أخرجه البخاري ومسلم أيضا رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو أول وقت العصر، أي أن آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر بلا فاصل أو اشتراك، وهو بمصير ظل الشيء مثله. وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة، وقول للمالكية، وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه كما مر رحم الله الجميع. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه: ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وكذلك الأدلة السابقة دليل على ذلك. ومن الأدلة أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أنه صلى العصر حين رأى الظل مثله، أخرجه النسائي. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في المشهور عنه إلى أن أول وقت العصر يبدأ بمصير ظل الشيء مثليه. استدل الحنفية بالأدلة السابقة التي استدلوا بها سابقا في خلافهم للجمهور في آخر وقت صلاة العصر، في آخر وقت صلاة الظهر. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وهذا قول باطل معارض للأدلة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دخول وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد اعتمد على مفهوم حديث القراريط وترك الأحاديث الصحيحة المنطوقة. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أن وقت العصر يبدأ قبل مصير ظل الشيء مثله بقدر صلاة 4 ركعات، فيكون هذا القدر مشتركا بين الظهر والعصر. قال ابن رشد: اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك إذا صار ظل الشيء مثله، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا، أعني بقدر ما يصلى فيه 4 ركعات. انتهى. واستدلوا بحديث إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني، فدل على أن هناك وقت مشترك بينهما. لكن هذا الحديث معارض بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو أصح في صحيح مسلم، وذاك في السنن. ويمكن حمل قول الراوي في اليوم الأول في صلاة العصر على أنه حين صار ظل الشيء مثله، وأما في اليوم الثاني في صلاة الظهر فيحمل على قرب مصير ظل الشيء مثله والأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، وذلك لقوة الأدلة ولصراحة بعضها. وأما آخر وقت العصر فعند الحنفية رحمهم الله يمتد إلى غروب الشمس دون تقسيم لوقت اختيار ولا ضرورة وكره بعضهم تأخيرها حتى تتغير الشمس. وأما الجمهور رحمهم الله فيقولون إن لآخر وقت العصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، لكنهم اختلفوا في تحديدهما. فذهب المالكية، وهي رواية عند الحنابلة، صححها ابن قدامة رحمهم الله جميعا، إلى أن آخر وقت العصر المختار هو اصفرار الشمس، وأما وقت الضرورة فإلى غروب الشمس. وذهب الشافعية، وهي رواية للمالكية وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، إلى أن الوقت المختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، وأما وقت الضرورة فإلى غروب الشمس. وستأتي إن شاء الله أدلة كل قول في الدرس القادم، ونقف هنا. وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين، كما أسأله تعالى أن يفقهنا في دينه، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجمع كلمتهم على الحق، ويؤلف قلوبهم على الهدى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.